بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل قصد من وضع الشرائع كلها ابتداء المحافظة على مصالح العباد في العاجل والآجل معا، وراعى هذه المقاصد في أحكامه جملة وتفصيلا، دل على ذلك استقراء الأصول الشرعية المرعية استقراء أفاد علما قطعيا لا ينازع فيه عاقل، كما أن الشارع الحكيم قصد في موضعه الشريعة التكليف بمقتضاها، وقصد من المكلفين دخولهم تحت أحكامها والانصياع لها، وطلب من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع. فإن كل من ابتقى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإما أمر به الله عز وجل ودلت عليه الأدلة الشرعية طلب العلم الشرعي، فكان لزاما على المكلف الانقياد لهذا الأمر وفقا لما قصده الله عز وجل شأنه شأن باقي الأوامر الشرعية. فكل علم شرعي طلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى والعمل بما تعلم. فكل علم لا يثمر عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. فأوصي نفسي وأوصيكم يا طلبة العلم بأن يكون مقصدنا من طلب العلم التعبد لله بطلبه والعمل بما تعلمنا. وفي الختام أتقدم نيابة عن والدي خليفة بن ضاع المهيري حفظه الله ورعاه، وعن كل فرد من أفراد بن ضاع المهيري بالشكر لولاة أمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، وجميع شيوخ الإمارات على ما يبذلونه من خير للبلاد والعباد، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودهم المبذولة لخدمة الدين والمجتمع. والشكر الموصول لمشايخنا الكرام على جهودهم الدعوية، ونقول لهم جزاكم الله خيرا، كما أشكر الحضور والمستمعين عبر الأثير، وكل من ساهم معنا في هذه الدورة عملا وتطوعا، ونقول للجميع بارك الله في جهودكم. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إنها لنعمة عظيمة أن نوفق لحضور مثل هذه الدورات وتنظيمها، وبهذه المناسبة وتأكيدا لما ذكره الأخ الفاضل أحمد المهيري، الشكر موصول لولاة أمورنا على اهتمامهم ورعايتهم ودعمهم لمثل هذه الجهود التي تعني بتوعية المجتمع وتفقيههم بأمور دينهم، والشكر موصول أيضا بعد الله عز وجل للمنظمين والمسهلين لمثل هذه الأمور، على رأسها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. ولا ننسى كذلك الشكر موصول للقائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي وكل من سعى وساهم في مثل تنظيم هذه الدورة من منظم ومتطوع. والشكر موصول لكم أيضا أخواني الحضور والمستمعين أيضا عبر الأثير. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن ينفع بنا وبكم أجمعين. ونبدأ مع موضوعنا، موضوع الزكاة من كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. أخواني الأفاضل، لا يخفاكم هذا الكتاب العظيم، كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. وبداية من المناسب أن نعرف بالمؤلف والكتاب قبل أن نباشر معكم أخواني وأخواتي تعلم ما احتواه هذا الكتاب من مسائل وأمور ديننا التي يجب علينا أن نتعلمها. المؤلف هو ابن أبي زيد القيرواني المشهور بمن؟ بمالك الصغير، المشهور بمالك الصغير، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له أو اشتهر بهذا الوصف أو اللقب مالك الصغير، لكونه من أبرز من حمل مذهب الإمام مالك في تلك البلاد، وهو ممن برز في العلم والعمل وسمع منه خلق كثير. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، هذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، ولهذا نسب بابن أبي زيد القيرواني، وعول على أبي بكر بن اللباد، صنف كتبا كثيرة منها النوادر والزيادات في المذهب المالكي، واختصر المدونة، وعلى هذين الكتابين العمل في فقه المذهب مذهب الإمام مالك والفتيا في المغرب، وصنف كتاب العتبية على الأبواب وكتاب الاقتداء بمذهب مالك ومصنفات. ولا شك أن كتاب الرسالة التي هي موضوع يعني شرح كتاب الزكاة من كتاب الرسالة، الرسالة المشهورة التي بين أيدينا، وقيل إنه صنعها وهو ابن 17 سنة. ومما يذكر في سيرته رحمه الله أنه من فضله وإحسانه في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول رحمه الله، وأجزل له المثوبة. وما عنكم بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني المعروفة المشهورة في العقيدة والإيمان، ما عنكم عنها ببعيد. يعد هذا الكتاب كتاب الرسالة الفقهية من أشهر وأنفس ذخائر تراث الفقه المالكي، حتى إنه عد المصدر الثالث في المذهب بعد الموطأ والمدونة، والكتاب على صغر حجمه واختصاره حوى بين الدفتيه قرابة 4000 مسألة، حري بنا نحن طلبة العلم أن نتعلمها ونتفقه مسائلها. وقد أفصح المؤلف المقدم عن موضوع رسالته وأنه ألفها تلبية لطلب سائل فقال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة وتعلمه الجوارح، وما يتعلق بالواجب من ذلك في السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس وطريقته. يعني هو الآن حدد محتوى هذه الرسالة والمذهب الذي سيجري عليه. والكتاب قد تضمن مسائل عقادية مثل ما أشرنا ومسائل فقهية بالإضافة إلى بعض الآداب الشرعية. الرسالة إخواني وأخواتي نالت يعني اهتماما بالغا من فقهاء المذهب المالكي، فانكبوا على شرحها وعلقوا عليها ونظموها. ولعل كتاب شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي في مقدمة الكتب التي شرحت متن الرسالة لابن أبي زيد، بل يعد من أول شراح الرسالة ومن الذين اعتنوا بها أيضا ابن غازي المكناسي، وكتابه نظائر الرسالة نظم فيه صاحبه جميع ما أشكل من المسائل في رسالة ابن أبي زيد على بحر الرجز في أوجز عبارة وأدق لفظ، تيسيرا على طلاب العلم من أراد أن يحفظ الفقه على النظم. وكذلك أبو الحسن صاحب كفاية الطالب الرباني، وهو تعليق لطيف لخصه من شرحيه الوسط والكبير. وجاء بعده أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي المالكي، وأخرج عليه الحاشية المعروفة بحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. هذه المقدمة اليسيرة أخواني وأخواتي حري بنا أن نكون على علم من صاحب كتاب الرسالة وما هي هذه الرسالة. ونأتي الآن إلى موضوع درسنا، شرح كتاب الزكاة من الرسالة. ولعلي أقدم مقدمة في مشروعية الزكاة. الزكاة أطلقت في الشرع بعدة ألفاظ وقصدت بها الفريضة أو زكاة أو صدقة الواجبة، فمن أسمائها الزكاة والحق والنفقة والصدقة والعفو. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سميتنا باسمها الصريح المشهور الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، سميت هنا بالحق. وكذلك في قول عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، يدخل في معناها الزكاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إلى آخر الآية، فسماها نفقة، أنفقوا من النفقة. وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية، إنما الصدقات، فسماها صدقة. وقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فسر العفو بعدة تفسيرات من ضمنها الصدقة والزكاة. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين كذلك. والأصل في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل ما ذكرنا لكم هذه الآيات كلها تدل على مشروعية الزكاة. فمثلا في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في الآية دليلان على وجوب الزكاة. الأول أنه سبحانه وتعالى أمر بإتيانها، والأمر في أصول الفقه على الوجوب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر على الوجوب. والآخر أنه سبحانه وتعالى قارنها بماذا؟ بالصلاة. وتعلمون إخواني وأخواتي قدر الصلاة ومنزلتها في الإسلام، وهي من أركان الشرع، فكان ظاهر ذلك يقتضي تساويهما في الوجوب والفرضية. وبهذه الآية وبهذه القرينة بين الزكاة والصلاة احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مانعي الزكاة في مقولته المشهورة: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. الحديث عند مسلم. من الأدلة أيضا قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني الآن رتبت الآية ثلاثة أمور على الأخوة في الدين، فشرط في كونه من أهل الدين أداء الزكاة، فدل ذلك على وجوبها. ومن الأدلة أيضا قوله في الآية التي تقدمت معنا آنفا: وآتوا حقه يوم حصاده. هنا الأمر أيضا للوجوب. من الأدلة أيضا في على وجوب الزكاة وفرضيتها أيضا ما في قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قال القاضي عبد الوهاب. وهذا من آكد ما يدل على وجوب الشيء إذا قرن بالتهديد والوعيد. قال السدي رحمه الله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يدينون بالزكاة. وقال قتادة في تفسير الآية: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: أي يمنعون زكاة أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير، وفيه نظر، لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال، والكلام لابن كثير: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية مشهورة في مسائل الزكاة وفي إيجاب الزكاة، وهي مكية. فأما الزكاة، والكلام موصول من كثير، فأما الزكاة وذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين. إذن الآية تدل من حيث العموم، من حيث المبدأ، على مشروعية الزكاة وعلى وجوبها. من الأدلة أيضا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أمرهم بالزكاة كما أمرهم بالصلاة. والأدلة والآيات كثيرة. من السنة أوضح دليل وأشهره حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، والحديث عند البخاري ومسلم. إذا عد الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. وكذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الزكاة ووجوبها ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ماذا؟ 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والحديث عند البخاري. ومن أدلة السنة أيضا، وسيأتي معنا أيضا في طيات شرحنا ومرورنا على كتاب الزكاة، هذا الحديث بطوله، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هذه العبارة الأخيرة من الحديث التي ذكر الحديث تتمة، لكن هذه العبارة التي وقفنا عليها احتج بها أهل العلم على أن تارك الزكاة بخلا وتساهلا لا يخرج من الملة، بل يعتبر وقع في كبيرة من الكبائر وهو فاسق بذلك، لأنه لو كان خارجا من الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يعني بعد ما يعذب فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. الحديث له تتمة، والحديث عند مسلم. هذا الحديث دل على فرضية الزكاة ووجوبها، وكذلك دل على مشروعية الزكاة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. وأما دليل الإجماع، نحن ذكرنا دل على مشروعية الزكاة وفرضيتها ووجوبها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الإجماع فأول إجماع وقع ما سبقت الإشارة إليه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث عند البخاري ومسلم، فاستقر الإجماع على ذلك. هذا هو بداية أو أول إجماع وقع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على فرضية الزكاة ووجوبها. وفي هذه الجملة من الأدلة الكفاية إن شاء الله، وننتقل معكم إلى المتن. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام.
يكفي، حفظك الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. هذا الباب يشمل مسائل الزكاة وغيرها، ونحن سنقتصر على شرح كتاب الزكاة. قال رحمه الله: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. بينا آنفا أخواني وأخواتي وجوب الزكاة في هذه الأجناس 3 بشكل عام. عندما تحدثنا عن وجوب الزكاة فهي شملت هذه الأجناس بشكل عام، وسيأتي مزيد تفصيل في موضع كل منها من هذا الكتاب مع هذا الشرح. بدأ المؤلف بالكلام عن الحول، قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية في كل حول مرة. يعني أول ما بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الحول، وذكر أنه لا يشترط في الحرث يعني الزرع، للآية التي نعرفها: وآتوا حقه يوم حصاده، بينما هو شرط في العين والماشية. قال: والعين والماشية في كل حول مرة. وما المقصود بالحول؟ من يعرف؟ تفضل. أحسنت. أي سنة؟ في عندنا سنة شمسية وسنة قمرية. ها، يلا اختار واحدة، قمرية ولا قمرية؟ أحسنت. الحول هو السنة القمرية، يعني هذه السنة وهذا التاريخ هو مواقيت أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، ما الغاية من وجود هذا الشرط؟ الله عز وجل اشترط الحول في زكاة بعض الأصناف ولم يشترطه في أخرى، هذا الشرط بحد ذاته ما الغاية منه وما الحكمة من اشتراطه؟ كما ذكر أهل العلم، ليتكامل نماء المال فيه فيكون هناك متسعا لصاحب المال حتى ينمي ماله ويستثمره، وحتى تكون هناك أيضا فرصة لأصحاب الإبل والبقر والغنم حتى تتكاثر وتنمو، فيكفي في ذلك العام الكامل عادة. أما دليل اشتراط هذا الشرط، نحن ذكرنا الآن أن الحول شرط في زكاة العين والماشية مثل ما قال المؤلف، ما هو الدليل؟ طبعا المؤلف استثنى الحرث الذي هو الزرع بالدليل، بقاء هذا الشرط على بقية الأصناف دليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحديث عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى، والصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي داود بإسناد حسن ولفظه: الصدقة في كل عام. وفي لفظ آخر عن علي أيضا عند أبي داود: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وحسنه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، ونقل عن النووي قوله في خلاصة أحكامه: وحديث صحيح أو حسن. وكذلك يروى عن ابن عمر موقوفا عند الترمذي وغيره وإسناده صحيح. إذن هذا هو دليل اشتراط الحول في العين والماشية، ولا خلاف في أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس وابن مسعود في من ورث مالا أن عليه الزكاة مباشرة، يعني لم يشترطوا له حوالان الحول، من ورث مالا بالغ النصاب يزكيه مباشرة من غير اعتبار بحلول الحول عليه. والصحيح، لكن الصحيح والذي استقر عليه الأمر ما هو؟ اشتراط الحول، لأن الأدلة عامة تشمل كل مال. قال رحمه الله: ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. دائما في ملخصات أحكام الزكاة نتطرق إلى شرطين: الحول والنصاب. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن النصاب، قال: وليس ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. الحب الحبوب من الزروع، والتمر معروف. طيب، ما هو النصاب؟ ما هو النصاب؟ حديث برع. أحسنت، المقدار. حد يكمل أو يزيد؟ المقدار الذي تجب فيه الزكاة. لكن أي مقدار تجب فيه الزكاة؟ يعني من يعطينا تعريف مبسط.
المقدار الذي تبلغه الحب التمر.
طيب أحسنت. النصاب هو قدر من المال رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه فلا تجب في أقل من، وهو يختلف باختلاف المال الزكوي. وبعبارة أخرى هو أقل قدر من المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة. واضح؟ طيب مثل ما ذكرنا في اشتراط الحول في الحكمة والغاية، أيضا نقول هنا ما الحكمة والغاية من اشتراط النصاب؟ كما ذكر أهل العلم إنما وضع هكذا قالوا ترفيها لصاحب المال، وحتى يبلغ المال حدا يحتمل الصدقة ويتسع للمواساة. فمن حكمة الله عز وجل أن ليس كل مال زكوي بمجرد امتلاكك له تجب فيه الزكاة، بل لابد أن يبلغ الحد الذي حدده الشارع حتى تبدأ من عنده الزكاة. قالوا حتى يبلغ المال حدا يحتمل الصدقة، لأنك ستخرج جزء منه، يعني هذا الجزء الذي سيخرج في الظاهر سيؤثر عليك، يعني سينقص في الحقيقة، وإن كان البركة لها معنى آخر، عندك الأجر والثواب وامتثال الأمر ناهيك عن الجزاء العاجل في الدنيا والمؤجل في الآخرة. العاجل في الدنيا أن الله عز وجل يطرح البركة في المال فيزيد حقيقة ويزيد حكما من ناحية أنه سيكفيك، سيطرح الله عز وجل البركة في هذا المال. فقالوا يعني حتى يبلغ المال حدا يحتمل الصدقة ويتسع للمواساة. إذا كان المال قليل 10 دراهم وأوجبنا فيه الزكاة، يعني مش ضرر 10 دراهم، لو طلعت منها 10% ما بتنظر، لكن الدرهم هذا اللي بيطلع من 10 دراهم إيش بتعمل؟ يعني هذا هو المقصود، حتى يبلغ مبلغا يتسع للمواساة، يعني حتى يفرح الفقير والمسكين بهذا القدر الذي سيأتي. ذكر المؤلف أن الحب والثمار يعتبر في زكاتها نصاب معلوم. احنا الآن تكلمنا عن النصاب بشكل عام، الآن نخصص مثل ما خصص، قال وفي الحب والتمر ماذا قال؟ ولا زكاة في الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. الآن يرشدنا المؤلف رحمه الله أن هناك نصاب معلوم في الزروع. كما يعتبر ذلك، يعني أيضا النصاب في زكاة العين والماشية كما سيأتي في موضعه. هذا النصاب في الزروع قال 5 أوسق لا زكاة فيما دون ذلك. يعني الآن هو ذكر لنا الحد الأدنى في الزروع في الحبوب والثمار أن تكون 5 أوسق، في أقل من هذا المقدار الزكاة غير واجبة. وهذا المروي عن جابر بن عبد الله وأبي قلابة وسعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقول محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن حزم وبه قال أكثر أهل العلم. وعند أبي حنيفة أنه ليس هناك نصاب معتبر، فكل ما أخرجته الأرض قليلا أو كثيرا تجب فيه الزكاة. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، جاء عام في هذا الحديث، لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجود النصاب خمسة أوسق. أين ذكر النصاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر وسيأتي ليس، وأما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عام وخاص، يعني هذا هو سبب الخلاف. ولا شك أن العموم مخصوص بهذه الأحاديث الخاصة، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. الدليل على اشتراط النصاب فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والحديث عند مسلم. هذا الحديث تطرق إلى عدة أنصبة للأموال الزكوية، وموضع الشاهد عندما قال المؤلف أن ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والتمر زكاة، فهذا هو دليله، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ومثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري، ولمسلم عند أبي سعيد قال مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. فدلت هذه النصوص على اشتراط النصاب في زكاة الحب والثمار. ودليل العقل والاعتبار مثل ما ذكر القاضي عبد الوهاب، ومن جهة الاعتبار لأنه مال تجب فيه الزكاة في عينه، فوجب أن يكون في أوله عفوا حتى يبلغ نصابا واحدا، اعتبارا بالماشية والعين، يعني قياسا على الماشية والعين. قال المؤلف وذلك ستة أقفزة وربع قفيز. القفيز هو مكيال إسلامي تكال به الحبوب وغيرها قديما، وقد شرح المؤلف كم يسع حجما عندما قال والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عبد الوهاب فأما قوله إنه ستة أقفز وربع قفيز يعني كيل الخمسة الأوسق، فلا أعرف بأي مكيلة أراد، يعني المؤلف، لأن هذه المكيلة غير معروفة عندنا ولا بالعراق أصلا، ويجوز أن يكون أراد بقفيز المغرب والأندلس، بل هذا مراده لا محالة. قال لأني رأيت ابن حبيب ذكر أن الخمسة الأوسق ثلاثون قفيزا بالقفيز القرطبي، والجملة لا خلاف في مقدارها والله أعلم. نأتي إلى الوسق. ما هو الوسق؟ الآن الوسق هو نص الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق هو حمل البعير، والخمسة أوسق هي حجم مقدر وليس وزنا. حمل البعير يختلف من بعير إلى آخر، فبالتالي غير محدد بوزن معين، بل هو حجم. فسره أيضا المؤلف قال والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، صح؟ ستين في خمسة كم يطلع معنا؟ ثلاثمائة صاع. ومن باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين فقد قدر حجمها بالوزن، وحيث إن الصاع يزن 2.170 كيلو تقريبا، يعني 2.2 لو جوزنا وجبرنا الكسر على رأي الجمهور، فإن زينة الخمسة أوسق، يعني نضرب هذا الرقم 2.17 في 300 كم يصبح معنا النتيجة بالكيلو؟ 653، نعطيك إياها تقريبا 653 كيلوغرام. تذكروا دائما أن هذا الوزن تقريبي، الأصل أن يكون حجم. هذا مع مراعاة أن يكون الحجم أو الوزن المقدر على الثمر بعد أن يحصد ويجف، استنادا إلى ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ الشيخ ويجمع القمح.
قال المصنف رحمه الله: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى آخر في الزكاة.
يكفي.
وإذا كان في الحائط
قال: ويجمع القمح، أو ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة. الآن بدأ يفصل أكثر المؤلف. فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز. طبعا هذه المسألة خلافية. السلت هو حب شبيه بالشعير، ليس له قشر وهو صغير. القطنية فصيلة نباتات من ذوات الفلقتين، عرفتوها، تشمل كثير من أنواع النباتات الزراعية، أشهرها الفول والعدس والحمص واللوبياء. والباقي تعرفونه. قبل الخوض في شرح عبارة الرسالة هنا، يعني نعرج على أصل الخلاف في أنواع الحبوب والثمار الواجبة فيها الزكاة، والتي أتت أساساً من اختلاف الفقهاء في تحديد العلة، علة إيجاب الزكاة في هذه الأصناف. ومجمل الخلاف وربما تفصيله أيضاً فيما يأتي. القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد به نماؤها إلا نحو حطب وقصب وحشيش، باستثناء هذه الأمور جميع ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة ومن معه. وأدلتهم في ذلك عموم النصوص الشرعية الواردة في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار. فالعلة هنا عندهم ليس في كون الخارج من الأرض قوتا للناس، إنما فيما يقصد به نماء الأرض، هذه هي العلة. فيدخل فيه ما كانوا قوتا للناس وما لم يكن قوتا للناس. القول الثاني: إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر. في كل ما يقتات ويدخر، وهو قول لمن مالك والشافعي ومن معهما. وزاد الشافعي شرط الياباس، أنه يجفف وييبس، وأن ينبته الآدميون. فلا تجب الزكاة عندهم في الجوز واللوز ونحوها لأنها ليست قوتا. هي صحيح أنها تؤكل، لكن ليست طعاما أساسيا المعول عليه في عيشة الناس. صحيح؟ كذلك ولا في التفاح، والرمان ونحوها من الفواكه، لماذا؟ لأنها لا تدخر، لا تدخر ولا مما ييبس، تفسد. قال مالك: الحبوب التي فيها الزكاة، الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس، إلى آخر ما قال. القول الثالث مذهب الحنابلة: إيجاب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. يعني إيش اللي فرق عن القول الثاني؟ مكيل. قال ابن قدامة: الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقلة والعدس، أو البذور كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول كالرشاد وحب الفجل، إلى أن قال: وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش. وقال: ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص ونحوها. إذن هذه هي الأقوال الثلاثة حتى تفهمون. بعد ذلك إذا وقفتم على خلاف لماذا هذا المذهب اعتمد البقوليات في وجوب الزكاة ولم يعتمدها المذهب الآخر، هذا راجع إلى اختلافهم في تحديد العلة. ونأتي إلى لفظ الماتن في المصنف رحمه الله وشرحه. نقول: أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمار يجمع جيده إلى رديئه، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منها، واختلفوا في ضم القطان بعضها إلى بعض البقوليات، يعني من باب الاختصار، وفي ضم الحنطة والشعير والسلت. فقال مالك الذي هو المذهب وهو المتن عندنا: القطنية كلها صنف واحد، وكذلك الحنطة والشعير والسلت أيضا صنف واحد. وهذا القول إحدى روايات الإمام أحمد حكاها الخرقي، وهي الصحيح من المذهب كما ذكره القاضي عياض. بينما ذهب الشافعي وأبو حنيفة، وفي رواية أخرى للإمام أحمد رجحها ابن قدامة، وقول جماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، لا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب، يعني كل صنف لوحده لا يجمع. وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب، يعني المقصود بالضم لتكميل النصاب. أما إذا كانت بساتين خلاص، يعني ما في داعي نحن نتأكد هل بلغت النصاب أو لا، كلها تزكى. واضح؟ وسبب الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع، يعني هل هي متشابهة في المنافع، أو اتفاق في الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف مختلفة لا تجمع مع بعض. ومن قال اتفاق المنافع قال: تجمع مع بعض. قال ابن رشد الحفيد بعد أن قرر سبب الخلاف، قال: ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، يعني كأنه يميل إلى ترجيح أنها لا تجمع مع بعض، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشارع. أقول: ومع قوة القول الثاني، إلا أن النفس تميل مع القول الأول وهو الراجح، الله أعلم، والمسألة اجتهادية، والتفسير الذي ذكره الفقهاء وهو تقارب منافعها وأغراض الناس فيها، ولأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصاد والمنافع، وليس كذلك سائر الحبوب، لأن منفعة الدخن غير منفعة الأرز، وأغراض الناس فيها متفاوتة، فلم تكن مثلها. لعلنا نقف إلى هذا الحد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، وأن يرزقنا العلم والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.